محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يزال كلامنا وحديثنا في بحث التنجيم في المقامات التي يطرحها الشيخ الأعظم قبل الدخول في المطلب، وبها بحسب الظاهر يتم المطلب. المقام الثالث في أنه هل يجوز الحكم والإخبار مستندا إلى تأثير الأوضاع الفلكية أم لا؟ قال: الإخبار عن الحادثات والحكم بها مستندا إلى تأثير الاتصالات المذكورة، يعني الفلكية، إلى تأثير الاتصالات المذكورة فيها، يعني في الحادثات، بالاستقلال كما سيأتي معنا. هناك أقسام خمسة لاحتمالية التأثير. الأقسام الثلاثة الأولى من هذه الخمسة هي تأثير بالاستقلال، أن هذه الأفلاك أوضاعها تؤثر بالاستقلال على ماذا؟ على الأحداث السفلية، أو بالمدخلية بناء على وجهي الربط الأخيرين المذكورين هناك. وهذا ما يصطلح عليه التنجيم. شوف هون عرف التنجيم بأنه الإخبار مستندا إلى التأثير، كما ذكرنا ونقلنا هذا عن الشيخ التبريزي أمس أو قبل أمس. الآن الشيخ الأعظم يقول: فظاهر الفتاوى والنصوص حرمته مؤكدة، يعني حرمة التنجيم بهذا النحو مؤكدة. ما هي الأدلة على ذلك؟ يبدأ: فقد أرسل المحقق في المعتبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه من صدق منجما أو كاهنا فقد كفر بما أنزل محمد، ما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كيف يدل هذا؟ إذا تصديق المنجم أو الكاهن كفر، ففعل المنجم بالملازمة ماذا سيكون؟ حلالا يعني؟ إن هو فعله حلال وأنا تصديقي إياه حرام وكفر. لا يتلاءم كون تصديق المنجم وتصديق الكاهن من الكفر إلا مع كون التنجيم والكهانة من المحرمات، وهو يدل على حرمة حكم المنجم بأبلغ وجه. ليش بأبلغ وجه؟ لأنه إذا الأثر المترتب عليه وهو التصديق له كفر، فكيف بما كان هو سبب الأثر؟ فسيكون زيادة في الكفر. الخبر الثاني في رواية، لا مشكلة، الرسالة الشيخ الأعظم لا يتوقف عند الأسانيد عقد. وفي رواية نصر بن قابوس عن الصادق عليه السلام أن المنجم ملعون والكاهن ملعون والساحر ملعون. هنا
أشحن رواية السابقة هي إرسال، بس الإرسال اللي صار عن النبي، يعني حتى هذا المستوى من الإرسال نقدر نقول بأنه مقبول عند المسلمين، يعني حتى الذي ينقل
يكون فيها شهرة. هذه أرسلها المحقق يكون فيها شهرة، عشان المحقق عندما ضمنها المعتبر، والمعتبر كتاب، أتصور كتاب فتوائي المعتبر، يعني هو مثلا مطمئن بصدورها، يبنون على هذا المعنى، لأنه إرسال من المحقق إلى النبي هكذا ويقبل بها، لا يقبل بهذا النحو، هذا المقدار. الشيخ الأعظم العمدة عنده أنه مشهورة معروفة بينة. هذا الخبر الثاني، لا تقل لي شيخ علي بأنه اللعن أعم من الحرمة، لأننا نقول أولا اللعن مع إطلاقه ظاهر في الحرمة عرف، ثانيا أن السياق يعين أن المراد هو الحرمة، لحرمة الكهانة وحرمة السحر كلهم ملاعين بملاعين هؤلاء. نعم. الخبر الثالث وفي نهج البلاغة أنه صلوات الله عليه لما أراد المسير إلى بعض أسفاره فقال له بعض أصحابه: إن سرت في هذا الوقت خشيت أن لا تظفر بمرادك من طريق علم النجوم. هذه أخوان طبعا فيها شاهد جانبي، أنه عندما تقول صاحب وأصحاب ليس بالضرورة أن يكون على درجة عالية ورفيعة، شوف هذا عالم بالنجوم منجم أو كذا، وعبروا عنه ببعض أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام.
احتمال شيخنا أن بعض أصحابه ما أدرى من نفس الشيخ الأنصاري وغيره، لأن باقي الروايات أنه دهاقي واسم هذا الأنبار
هم الذين قالوا
كانوا جايين يستقبلون النبي،
جابوا
إياه
مثياب،
واحد منهم
تكلم. لا أقول أنا عموما استعمال الأصحاب أعم من المدح. فقال عليه السلام: أتزعم أنك تهدي إلى الساعة التي من سار فيها انصرف عنه السوء؟ أنت شو مرادك؟ تقول لي خشيت أن كذا، يعني أنت تعرف، تستطيع أن تدلني على الساعة التي إذ مشيت بها انصرف عن السوء، وتخوف الساعة التي من سار فيها حاق به الضر، هكذا تصنع أنت؟ واضح أن هذا الذي يصنعه. طب ليش يقول له هكذا أمير المؤمنين عليه السلام؟ حصل ضر تمهيدا، فمن صدقك بهذا، يعني إذا كان هذا مرادك وهذا هو ظاهر مرادك فقد كذب القرآن، لأن القرآن ماذا يقول؟ وين كذب القرآن؟
في أن لا يضر ولا ينفع إلا الله.
نعم،
حتى الساحر ما يقدر يسوي شيء إلا
واستغنى، هذا الذي صدق كذب القرآن واستغنى عن الاستعانة بالله تعالى في نيل المحبوب ودفع المكروه، هو متكل عليك مو على الله. إلى أن قال عليه السلام: أيها الناس، استغلها فرصة، إياكم وتعلم النجوم، هذه تدل على التحريم لوحده، إلا ما يهتدى به في بر أو بحر، وتدل على التحريم إلا لهذا، يعني من أراد أن يتعلم النجوم ليرد على المنجمين من غير المسموح له بحسب هذه العبارة، هذه القسم من الرواية ينهى عن تعلم النجوم إلا في الاهتداء، يعني الأمور الأخبار عن أوضاع الفلكية. ليش يعلل الإمام السلام؟ فإنها تدعو إلى الكهانة، فتعلم فالنجوم وتعلم النجوم يدعو إلى ماذا؟ النجوم تدعو إلى الكهانة. الكهانة سيأتي معنا المراد منها، وأنها عبارة عن ماذا؟ عن الإنباء، الإنباء عن شيء غيبي كما سيأتي مفصل. والمنجم كالكاهن، تشبيه، والكاهن كالساحر، والساحر كالكافر، والكافر في النار، تكملة الرواية: سيروا على اسم الله. في هذه الرواية أولا: إياكم وتعلم النجوم، تدل على المنع والتحريم من التعلم. أيضا التعليل الموجود: فإنها تدعو إلى الكهانة والمنجم كالكاهن إلى آخره. هذه الفقرة من الرواية تتضمن تشابيه، التشبيه ماذا؟ يدل على اشتراك المشبه مع المشبه به في وجه الشبه. غاية ما في الباب أن المشبه به يكون وجه الشبه أقوى عنده أو أضعف؟ أقوى في المشبه به، فكأن هناك شيئا مشتركا بين الأربعة التي شبه بعضها ببعض: المنجم، الكاهن، الساحر، الكافر، كلها تشترك في شيء. غاية ما في الباب: كل منها درجته في هذا الشيء أشد، فالأشد انحرافا هو الكافر، والذي يليه الساحر، والذي يليه الكاهن، والذي يليه المنجم. فهذا يدل على تحريم التنجيم كما حرمت تلك.
تحريم القرآن واستغناء عن استعانة الله ما تفيد التحريم،
وهذه أيضا تدل على التحريم، ولكن نحن كنا نأخذ عبارة إياكم ونأخذ هذا التشبيه طبعا مضافا إلى أنه من صدقك فقد كذب. نحتاج حينئذ إلى الملازمة بين حرمة التصديق وحرمة الفعل. تقول لي لا ملازمة دائما بين حرمة التصديق وحرمة الفعل، أقول نعم، ولكن مثل هكذا نص أنه لشدة حرمة التصديق من الواضح أن حرمة الفعل تكون ثابتة حينئذ. واضح؟ نعم. وقريب منه الخبر الرابع، ما وقع بينه بين أمير المؤمنين وبين منجم آخر، أيضا ذاك المنجم نهاه عن المسير أيضا، فقال عليه السلام له، شوف أمير المؤمنين الآن لم يعترض على التنجيم، فذهب لماذا؟ ليحاججه بأسلوب آخر، وهذا أسلوب جيد في المحاججة، أنك أنت في بعض الأحيان تبتلى بشخص تحاججه ليس على درجة عالية من المنطق، ما عندك قدرة أن تحاججه ويفهم عليك وتفهم عليه، لأنه مثلا قدراته الذهنية أو مستوى إحاطته العلمية ضعيف. فماذا تلجأ؟ تلجأ إلى شيء واضح جدا عنده وعندك تحاججه به، هكذا أسلوب المحاججة. شوف أمير المؤمنين ماذا حاججه؟ قال له أتدري، هو كلمه نهاه عن السير، الإمام تكلم معه عن السير، ولكن محاججته لم تكن في السير، وإنما كانت في شيء آخر أكثر بيانا أكثر وضوحا، لأنه ما عندي آية في القرآن تتكلم عن السير، بس عندي آية في القرآن لا يعلم ما في الأرحام إلا الله مثلا. أتدري ما في بطن هذه الدابة أذكر أم أنثى؟ قال الله جوابه إن حسبت علمت. قال عليه السلام فمن صدقك بهذا القول، يعني من صدقك بأنك تعلم إذا حسبت، فقد كذب بالقرآن. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. الله فقط وفقط الله. ما كان محمد صلى الله عليه وآله يدعي ما ادعيت، أتزعم أنك تهدي إلى الساعة التي من سار فيها صرف عنه السوء، والساعة التي من سار فيها حاق به الضر؟ من صدقك بهذا استغنى بقولك على الاستعانة بالله في هذا الوجه، وأحوج إلى الرغبة إليك في دفع المكروه عنه. يعني بعبارة ثانية، من هنا من ذيل الرواية تفهم إشارة ليش وصلت المسألة إلى الكفر، يعني كأن الناس تستغني عن الله وتتكل عليك، تستغني عن الاستعانة بالله وتتكل عليك، كأن الناس ترغب بما عندك وتزهد فيما عند الله، أنك أنت موجود تكلمهم وتحسب لهم الله لابد أن يدعوه ويؤمنون بالغيب وما شاكل ذلك، فالمسألة صعبة. أما أنت عندك الأمر سهل وبسيط، أنت موجود في متناول الأيدي، فأنت إلى ماذا تدعو؟ تدعو الناس إليك في مقابل ذهابهم إلى الله هكذا؟ وفي رواية عبد الملك بن أعين رواية دلالتها واضحة الرواية، لذلك لما وقفنا عندها إلا إذا عندكم المروية عن الفقيه، قلت لأبي عبد الله عليه السلام، عبد الملك خيول زرار، إني قد ابتليت بهذا العلم، أنا تعلمت علم النجوم وابتليت، فأريد الحاجة، أريد أن أقوم بشيء، فإذا نظرت إلى الطالع ورأيت الطالع الشر جلست ولم أذهب فيها، وإذا رأيت الطالع الخير ذهبت في الحاجة. فأنا ماذا أصنع؟ مسيري موقف على ماذا؟ على الطالع، طالع زين أمشي، طالع مو زين لا أمشي. فقال لي تقضي؟ قلت نعم. قال أحرق كتبك. هلأ في تقضي هناك احتمالات، الاحتمال الأول تقضي أي تحكم، يعني تحكم بالحوادث وتخبر عنها بناء على الطالع وحساب النجوم. فالإمام قال له فأجاب نعم، فقال أحرق كتبك. إحراق الكتب ليتلاءم عرفا مع ماذا؟ مع حرمة العمل. الاحتمال الآخر في قوله تقضي، يعني تقضي حاجتك، قلت نعم. لا بعيدة هذه تقضي حاجتك باعتبار ماذا؟ أنه ليش يرتب إحراق الكتب إلا أن يراد من تقضي حاجتك، يعني تقضي حاجتك بناء على الطالع. طب ما هذا واضح في كلام عبد الملك، ليش يسأل الإمام عنه مرة أخرى؟ لأن عبد الملك يقول فإذا نظرت إلى الطالع ورأيت الطالع الشاج جلست ولم أذهب، وإذا رأيت الطالع الخير ذهبت في الحاجة. يعني أنا أمشي على الطالع، ليش الإمام يسأله مرة أخرى تقضي حاجتك؟ فلا، بل ذلك الأرجح أن يكون المراد من تقضي تحكم.
نعم.
نعم.
ما نقدر نقول
لك
أكو احتمال ثالث،
ما هو؟
تقضي بأنه تنفذ، يعني لو قلت لك وأجبتك عن مسألك تنفذ كلامي أو لا. أريد بين أنه عنده إرادة حتى يقول لنا
الإحراق، يعني تمتثل هكذا. نعم، ممكن، هذا محتمل،
لأن بعد ذلك قال له أحرق كتابك، هذا كأنما يأخذ من عنده شيء في التصريح بأنه مهما أقول لك أنك سوف تنفذ
يمتثل. إيه هذا محتمل، ولكن الأرجح إنصافا في الرواية أن الإمام انتظر منه أنه تقوم بعمل التنجيم أو فقط تحسب حسابات فلكية. إذا تقوم بعمل التنجيم وهو الحكم والإخبار مستندا إلى التأثير، فأحرق كتبك لأنك مبتلى بشيء حرام.
في المسألة حتى يقول له أنه جلست ولا مأثر وفي الطالع عن الحكم قراءة، ما
لا، ما هو يمكن يكون هناك مدخلية كما سيأتي معنا بعد قليل، لماذا؟ لإخبار الناس والبناء على ذلك.
بس هذا ما موجود في الروايات،
بحثتون؟ يمكن أن يكون المراد أنه هو يتشائم، يعني يتفاءل ويتشائم، لا أنه يعني يقعد في الحاجة يقول هذه حاجة غير ملحة، فأنا ليش أذهب الآن ما دام الطالع مو زين والحاجة غير ملحة، وأجلها ليوم آخر يكون الطالع زين. بس المشكلة كل الأيام يكون الطالع شر، فماذا يصنع هذا؟ الرواية التالية ورواية مفضل ابن عمر المروية عن معاني الأخبار في قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال وأما الكلمات فمنها ما ذكرناه ومنها المعرفة بقدم بارئه وتوحيده وتنزيهه عن الشبيه حتى نظر إلى الكواكب والقمر والشمس واستدل بأفول كل منها على حدوثه وبحدوثه على محدثه ثم أعلمه أن الحكم بالنجوم خطأ. إنصافا هذه الرواية بهذا المقدار لا تدل على التحريم. أعلمه أن الحكم بالنجوم خطأ، لا يستعمل عادة تعبير خطأ للدلالة ماذا على التحريم، وإنما خطأ يستعمل لمطابقة الواقع وعدم مطابقة الواقع. أقول أنا لك هذا الذي تدعيه خطأ، هذا يعني أن حرام؟ ليس بالضرورة أنه
خطأ، لا، الواقع أنه لا يصير،
لا يصيب، يعني هذا ليس شيئا يعتمد عليه، ليس كذا، فبهذا المقدار لا تفيد التحريم.
بس الرواية عن
أي إمام؟
تنفي الرابطة.
نعم، تنفي الرابطة. نعم، تنفي الرابطة، ولكن كلامنا عن حكم الإخبار، عن حكم، إلا أن يقال أنه ما دامت هذه خطأ والله سبحانه وتعالى أعلم نبيه أمورا رئيسية وأساسية ووضعها في سياقها، فالمناسب أن يكون هذا الأمر الخطأ ممنوعا شرعا ومحرما شرعا وغير جائز شرعا.
أو إذا كان هما في رابط يصير الإخبار بذلك إخبار بغير
عهد وكذب، فيكون حراما من هذا الباب. نعم. الآن هذه هي الروايات التي أتى بها الشيخ الأعظم،
رواية عن معصوم،
عن معصوم، نعم، ولم يذكر الإمام الذي
والسياق مادتها مستدل بأفول كل منهما على كل منهما على حدوثه بحدوثه.
أتصور هذه عن الإمام الصادق عليه السلام في كتاب المفضل من عمره، أتصور هكذا، يعني من مرويات المفضل. بعد هذا الاستعراض يتعرض الشيخ الأعظم لمطالب ثلاثة. المطلب الأول أنه هل يجوز النظر في النجوم لأجل التفاؤل إن فهمت الخير، والتشاؤم والتحذر والتصدق إن فهمت الشر أم لا؟ يقول إذا ذهبنا إلى رواية عبد الملك، في رواية عبد الملك الإمام لم يفصل بين القضاء بعد النظر وعدم القضاء بعد النظر، فالإمام ماذا قال له؟ قال له تقضي أو لا تقضي. فالحرام ما هو؟ القضاء، وما لم يكن هناك فالقضاء فلا حرم. بناء على ذلك ماذا نفهم؟ أنه هناك حالة ثالثة، أنا مرة أطالع في النجوم أحسب وأقضي حرام، أحسب ولا أقضي ليس حراما. طب إذا حسبت ولم أقضي ولكنني تشاءمت فدفعت صدقة، حسبت ولم أقضي ولكنني تفاءلت وأقدمت، هل يكون هذا حراما؟ يعني هذا مرتبة ما دون القضاء. قال ثم إن مقتضى الاستفصال، الإمام فصل بين هذين فقط، في رواية عبد الملك بين القضاء بالنجوم بعد النظر وعدمه، التفصيل ماذا يقتضي؟ يقطع الشركة. التفصيل يقول لك أصلا الأقسام الموجودة لهذا الشيء حكمان، هما قسمان، إما حلال أو حرام، الحرام هو كذا، ما عداه يكون حلالا. هذا من هذا الباب الاستدلال بالاستفصال. واضح؟ أنه لا بأس بالنظر إذا لم يقض به بل أريد به مجرد التفاؤل إن فهم الخير، والتحذر بالصدقة إن فهم الشر. يقول بل تدل على جواز ذلك كما يدل عليه ماذا؟ ما عن المحاسن، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن سفيان بن عمر قال كنت أنظر في النجوم وأعرفها وأعرف الطالع فيدخلني من ذلك شيء، فشكوت ذلك إلى أبي الحسن، إلى الإمام الكاظم عليه السلام، فقال إذا وقع في نفسك من ذلك شيء فتصدق على أول مسكين ثم امضي فإن الله تعالى يدفع عنه. يعني ماذا؟ الإمام لم ينهه عن ذاك النظر، وإنما المنهي عنه ماذا يكون؟ فقط وفقط والقضاء. ولذلك تعلم النجوم يكون حرام؟ الشيخ الأعظم يقول ليس حراما. نعم يبقى عندنا رواية نهج البلاغة إياكم وتعلم النجوم إلا ما كذا وكذا، فهذا من تعلم النجوم وليس مما يهتدى به في بر أو بحر، فيكون داخلا تحت إياك.
بس بقرينة شيخنا إلا ما يكون داخلا تحت بر أو بحر، ممكن الاستفادة منه يجوز التعلم والاستفادة منه في
هذه الدائرة. نعم ممكن، هذا المطلب الأول.
العبارة قال والتحذر بالصدقة إن فهم الشر، إن فهم الشر، هذا ما وقع في رواية عبد الملك أصلا.
لو راح في رواية عبد الملك ماذا يقول؟ يقول إني ابتليت كذا كذا، الإمام بماذا أجابه؟ قال تقضي، قال نعم، قال أحرق كتبه. يعني الحرمة فقط في صورة القضاء، ما عدا القضاء لا حرمة.
زين وين الصدقة؟ إيه التحذر هذا
في الصدقة. إيه هذا لا من عندنا نحن، يعني أنت تقول
طبعا في
الرواية. لا ما في داعي.
يعني ابن عمر واضح.
إيه لا ما نحن ما لا نحتاج أن يكون مسألة التصدق موجودة في رواية عبد الملك، نحن مسألة التصدق إنما أتينا بها لنبين صورة ثالثة غير القضاء وغير مجرد النظر، يعني هناك واسطة، أنا مرة فقط أنظر ولا أقوم بأي فعل، أبقى جالس ولا أرتب أي أثر، يعني أنظر في الطالع يكون سيء فأقوم بالفعل مثلا.
واضح الصورة عن كل جدنا. هاي تعبوا من المصنف ما عليه شاهد
في الرواية. ما عليه شاهد ولكن مشمولة في الاستفصال الموجود في الرواية.
اللي هو
الأدلة
العامة
قاعد يستفيد منها. نعم. المطلب الثاني الذي يتعرض له المصنف أنه إذا أتى المنجم وحكم، لكن بأي نحو؟ حكم بنحو أن الله يمحو ما يشاء ويثبت، يعني قال يا جماعة أنا بحسب حساباتي المسألة كذا، فلان سيحصل معه الحادث الفلاني ولكن الله يمحو ويثبت ما يشاء. هذا هل يكون حراما أو لا يكون حراما؟ يقول الشيخ العظم لا يكون حراما. ليه؟ يقول لأننا إذا أتينا إلى الأخبار سواء رواية التي تكلمت عن القضاء أو روايات النهج الشريف فقد استغنى بهذا عن الاستعانة بالله. ماذا يفهم منها؟ نفهم منها أن المنهي عنه والمحرم وما كان فيه بد وجزم واستغناء وترك استعانة بالله وترك ارتباط بالله، هذا هو المحرم، وما عداه لا يكون محرما بهذا الفهم. فإذا لم يدخل في الأخبار الناهية لأن ظاهرها ظاهر أنها ظاهرة في الحكم على سبيل البت، كما يظهر من قوله عليه السلام فمن صدقك فقد استغنى عن الاستعانة بالله في دفع المكروه بالصدقة والدعاء وغيرهما من الأسباب. نظير تأثير نحوسة الأيام الواردة في الروايات ورد نحوستها بالصدقة، بل هذا يقول مش بأنه بس ليس حرام، هذا وارد في بعض الروايات أنه نحوسة الأيام موجودة وماذا وأنها ترد بالصدقة. ولكن الجواز هذا الذي ذكرناه مبتن على مبنى لا يقبل به المشهور. هذا الجواز مبتن على أن للعوالم العلوية تأثير على الحوادث السفلية، هي تعبيرات هكذا تناقش تدغدغ الضمير، يعني تدغدغ العلوية والسفلية والتأثير وكذا. ولكن المشهور بين الأعلام أنه لا تأثير للعوالم العلوية والأوضاع الفلكية على العوالم السفلية. يقول إلا أن جوازه مبني، جواز الإخبار في هذه الصورة الذي استفدناه من بعض الروايات مبني على جواز الاعتقاد، اعتقاد الاقتضاء في العلويات للحوادث السفلية، وسيجيء إنكار المشهور لذلك. وإن كان يظهر ذلك أن يظهر الاقتضاء من المحدث الكاشاني. أين هذا من المحدث الكاشاني؟ المحدث الكاشاني في بعض روايات البداء علق عليها بهذا بما يفهم منه هذا المعنى. المطلب الأخير أين يأتي بالتفصيل، كل هذا يأتي بالتفصيل، يعني قسم كبير مما مر الآن يأتي مفصل. المطلب الأخير مولانا الكريم أنه هل يجوز لي أن أخبر بطريق العادة؟ أنا أخبر لا لأنني أبني على أن العوالم العلوية تقتضي التأثير في العوالم السفلية، لا 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 لا، باقتضاء العادة، العادة تقتضي أن تؤثر الأوضاع الفلكية بهذه الطريقة فقط من دون أن أعتقد لا أنها، لا عفوا، العادة تقضي أنه كلما حصل هذا يحصل هذا فقط، لا أنني أعتقد أن تلك تؤثر على هذا، يعني ارتباط عادي لا ارتباط اقتضائي واستلزامي ومشاكل ذلك. هل يجوز هذا؟ يقول نعم، ولو أخبر بالحوادث. طبعا أخبر بالحوادث مع اعترافي بأن الله يمحو ويثبت، إذا متضمن حتما بطريق جريان العادة على وقوع الحادثة عند الحركة الفلانية من دون اقتضاء لها أصلا، يقول فهو أسلم. فهو أسلم من ماذا؟ فهو أسلم، يعني ذاك تحتاج إلى مبنى ينكره المشهور. أما هذا، يعني ذاك هو الذي تقدم قبل أسطر أنه يجوز الإخبار مع ماذا؟ مع ترك أن الله يمحو ويثبت، قال هذه على إطلاقها تسبب لنا مشكلة أنها تحتاج إلى مبنى ينكره المشهور. أما هذا الثاني، هذا لا يحتاج إلى أي مبنى، فهو أسلم من الإشكالات، فهذا جائز بلا كلام. يعني يتفق، ما في ارتباط، يعني يتفق حصول كذا عندك. نعم، قال في الدروس أين يبقى اتفاقيا لأنه هو لا يعتقد بالارتباط. ولو أخبر بأن الله تعالى يفعل كذا عند كذا، مش أنه يفعل لابد أن يفعل، يعني عادة يفعل، هذا مراد الشيء في الدروس، لم يحرم وإن كره، هذا يكون مكروها ولا يكون محرما. واضح إن شاء الله؟ إيه تفضل. إحنا الآن هذا الذي نبينه، غدا إن شاء الله الرابع نبين بإذن الله تعالى إذا استطعنا، يعني الأول نصف الأول، يعني حضروا إلى قوله مثلا وبالجملة فلم يظهر من الروايات تكفير المنجم بالمعنى الذي تقدم للتنجيم.
نعم.
صفحة 213 نصف الصفحة، هذه الآن نمشي بها سريعا ندخرها لأيام الحشرة أيام العصرة. نعم. إيه تفضل شيخ.
عم شاء الله يعني أسأل خلاصة عن المصنف صارت في أنه أخبار بأنه الحوادث العلية علة تامة، الحوادث فيها فقط الإدمان.
نعم.
إذا قلنا
لا لا علة تامة مؤثرة مؤثرة لا علة تامة لا.
لأن السفر في أنه مؤثرة لكن الله يثبت وهذا.
أي ولكن عاد لا معاد واستدرك وقال هذا مقتنع على جواز الاعتقاد.
لو قلنا بأنه هنالك تأثير إحنا كان كلنا مبني على هذا.
نعم.
زين إذا قلنا بأنه ليس هنالك أصلاً تأثير شيء يحرم أو لا يحرم؟
إذا قلنا أنه ليس هناك تأثير لا يحرم الإخبار بنحو العادة.
على نحو الملعادة وأنما هنالك تأثير وهناك.
يحرم.
بس هو قاعد يتقول بأنه ليس هنالك تأثير. يحرمون من باب كونه إخبار بالباطل يعني
أنه كذب. هلا سيأتي ويتعرض المصنف لهذه النقطة، ولكن
هاي نقطة فعلا كلش مناقشة إنه إحنا لمتى نحرم لمتى نحكم بالحرمة لتحقق موضوع التنجيم ولمتى نحكم بالحرمة لتحقق موضوع آخر. هذا جدا موارد.
هو أصلا قبل هذا هل إلى الآن نحن استطعنا أن نفهم أن عنوان التنجيم محرم في نفسه أم لا؟ هذه نقطة رئيسية ينبغي الوقوف عندها، أنه من هذا كله هل العنوان التنجيم محرم برأسه كما أن عنوان الصلاة واجب بنفسه أم لا؟ هناك شيء آخر محرم وهو مثلا ما يؤدي إلى ترك الاتكال على الله، ما يؤدي إلى 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 إلى، فالتنجيم محرم لأجل أنه يؤدي إلى، وبالتالي يكون حرامه طريقي.
لو سلمنا بأن التنجيم هو حرام،
نعم،
وبالتالي تنجيم الحرام من كون الحوادث العلوية علة تامة الحوادث السفلية. ليش؟ من خلال هاي الاستثناءات اللي قاعد يستثنيها أنه الله ممكن أن يثبت ممكن أن
يمحو،
فإنه هل كأنما إحنا قاعد نتكلم عن مقتضي موجود للتأثير وهنالك مانع.
إيه نعم بهذا المعنى صحيح، حتى بصير الدائرة الواضحة للحرمة في التنجيم هي هذه. صح سلامكم الله. الله يحفظكم. أسألكم الدعاء.